قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جاءت لنقضي أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي. جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في الحلقة الماضية حول موضوع مهم جدا، وهو ما يثيره الشيعة الرافضة من الشبهات ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون من هذه الشبهات ومن إثارتها أن ينقصوا وأن ينزعوا مكانة الصحابة من قلوب الناس، وأن يشكك الناس في الصحابة الذين أبلغون دين الله عز وجل. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن منهج الأمم الماضية الكافرة الضالة في إثارة الشبهات ضد القرآن الكريم وضد النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وشركين. تحدثنا أيضا عن قواعد نتعامل فيها مع هذه الشبهات فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة الرابعة، وهي أن الله عز وجل إذا عاتب الصحابة في موطن من المواطن بعتاب لا يقتضي القدح فيهم ولا في إيمانهم ولا في تقواهم، لأن هذا قد حصل العتاب فيه للأنبياء أيضا وللنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهكذا. كل ذلك من أجل التربية، من أجل صقل فضيلة الصحابة ومنزلتهم ورفعة مكانتهم، فهذا العتاب لا ينقص من حقهم شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يربيهم بأسلوب الرباني. أيضا القاعدة الخامسة: الأصل حسن الظن. إذا كان حسن الظن واجب في جميع المسلمين، فما بالنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجعلهم مرمى هدف سوء الظن؟ لأن الشيعة يتعاملون مع الصحابة أصلا بسوء الظن، ولهذا كما قال القائل: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا سمع شبهة على الصحابة يحسن الظن بهم، ما يسارع إلى تجريحهم ولا إلى القدح فيهم، لأن الله يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل تحسن الظن بالصحابة، ما تسيء الظن بهم، والأصل أنك تحسن الظن بجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالله عز وجل سد ذريعة الظنون، ما يسارع الإنسان إلى سيئة الظن بالصحابة فيقول: لعل مقصد هذا الصحابي كذا وكان يريده كذا والهدف من هذا كذا، فجعلوا الصحابة رضوان الله عليهم محل تحت مجهر الظن الشيعة. لا، الأصل إحسان الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة: الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأصل أن هؤلاء الصحابة بريئون مما يقول الشيعة فيهم حتى يثبت شيء يقيني، لأن الأصل إذا كان الأصل في المسلم العدالة. ننظر إلى موقف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع ناقة وهي حيوان. هذه الناقة مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلما وصل بركت ناقته وجلست على الأرض ولم تتحرك، فقال الصحابة رضوان الله خلأت القصوى، يعني كأنها تعبت وتحسرت عن المشي، فقال النبي: ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق، يعني ليست متعودة على هذا، هذا شيء طارئ، هذا ليس من صفاتها. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أننا نحسن الظن بهم، والأصل براءتهم، ولا ينتقل الإنسان من الصحابي من يقين إلى شك، الأصل أنهم على يقين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فلماذا نتشكك فيهم؟ لماذا نسيء الظن بهم؟ لماذا نتهمهم وهم براء؟ إذا نأتي الآن إلى الشيعة كيف تعاملوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الشيعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا أولا إلى فضائلهم فمسخوها. الصحابة عندهم فضائل، عندهم مدح، عندهم ثناء، أثنى الله عليهم في القرآن، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. كذلك ماذا فعلوا بهذا الثناء؟ حتى لا يتمكن في قلوب الناس هذا الثناء والمدح والتزكية من الله عز وجل لهؤلاء الصحابة، حاولوا أن يصرفوا هذا المدح والثناء بشبهات أثاروها حول فضائل الصحابة عموما وحول فضائل بعض الصحابة. كذلك جاءوا إلى آيات وأحاديث فهموا فيها منها الطعن، فاشتغلوا على محورين اثنين. المحور الأول مسخ ما رأوه من الثناء والتزكية والمدح للصحابة. الأمر الثاني ذهبوا إلى آيات وأحاديث فهموا منها سوء فهم أن هذه تذم الصحابة وليس فيها ذم للصحابة ولا قدح فيهم. فمن ذلك نأتي أولا إلى الفضائل في الصحابة عموما التي مسخوها وحاولوا أن يطمسوا معالمها. أعظم آية في كتاب الله مدحت الصحابة وأثنت عليهم، وهي قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه أعظم آية في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الشيعة وكيف تعاملوا مع هذه الآية؟ هل قالوا هذه الآية تفيد مدح الصحابة وعلينا أن نسلم ولا نقدح في الصحابة؟ قالوا لا، جاءوا إلى هذه الآية الكريمة وحاولوا أن يفرغوها عن محتواها وأن يعطلوها عن مدلولها. قالوا هذه الآية أصلا تفيد مدح بعض الصحابة ولا تفيد مدح الكل. طيب كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ قالوا لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني ليس كل الصحابة وإنما منهم. قالوا من هذه تبعيضية ولا تفيد الكل. سبحان الله، هذه هي الشبهة، هذا وجهة نظر الشيعة، هذا فهمهم، هذا سوء ظنهم. طيب نحن نريد أن نعرف هل هذا الكلام صحيح الذي قاله الشيعة أم لا؟ هذا أولا أيها الأحبة الكرام ليس صحيح، لأن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هذه من يسميها العلماء بيانية. ما معنى بيانية؟ هذه البيانية معناها كلهم بمعنى الكل. طيب كيف؟ لما تقول عندي ثوب من حرير، ثوب من حرير أو من قطن، لو قلت عندي ثوب من حرير، هل يقتضي هذا أن بعض الثوب حرير وبعضه ليس بحرير أو بعض قطن أو بعضه ليس بقطن؟ وإنما المعنى هذا ثوب من حرير، أي جنسه وبيانه من إيش مكون. ولذا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي الذين هم الذين سبق ذكرهم. هذه يسميها العلماء بيانية، أي لبيان وصفهم وليست تبعيضية. ويدل على أنها ليست تبعيضية أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها صفات تقتضي الإيمان. ما هذه الصفات التي تقتضي الإيمان؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه ليست لبعضهم، لأن لو قلنا منهم أي لكان الله مدح الكل، لكان بعضهم وإن وجدت هذه الصفات لكن ليس مؤمن. سبحان الله، لم يقل محمد رسول الله والذين معه، يعني هذا وصف للجميع، أشداء على الكفار، هذا وصف للجميع، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا وصف للجميع، رحماء بينهم، هذا وصف للجميع، تراهم ركعا، وصف للجميع، سجدا، وصف للجميع، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا وصف للجميع، سيماهم في وجوه من أثر السجود، هذا وصف للجميع، ذلك مثلهم في التوراة، وصف للجميع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وصف للجميع، فاستغلظ فاستوى على سوقه وصف للجميع، يعجب الزراع وصف للجميع، ليغيظ بهم الكفار وصف للجميع. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. سبحان الله، تلك الصفات هل توجد في شخص ولا يكون مؤمن يبتغي فضلا من الله ورضوانا ويسجد ويركع ومع ذلك يكون ليس مؤمنا؟ حتى نقال بعض الذين سبق ذكرهم منهم مؤمنون ومنهم ليسوا مؤمنين؟ هذا كلام غير صحيح، لا يمكن أحد أن يفكر به على الإطلاق. الوجه الثاني من الجواب، الله ذكر صنف واحد في هذه الآية ولم يذكر صنفين حتى نقول بعض الذين ذكروا مؤمنين وبعضهم ليسوا مؤمنين، لا، هو ذكر صنف واحد، إذن هذا يدل على أنها بيانية وليست تبعيضية. ومثلها أيضا قول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم. هل يمكن أن تفسر هذه على أنها تبعيضية؟ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم. ما يقال أن هذه تبعيضية، بل يقال بيانية، لأنه لا يمكن الشخص أن يقول الله ثالث ثلاثة ومع ذلك يكون ليس كافرا. الذين كفروا منهم، لا، كلهم كفار الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذه الشبهة التي أثاروها في هذه الآية الحمد لله تبين لنا أنها ليست تبعيضية وأنه ليس بعض الصحابة بل كل الصحابة موصوفون بهذه الآية الكريمة، وأن ما أرادوا إثارته أن هذه من تبعيضية ليس بصحيح، بل هي بيانية، والبيان معناه كل الذين سبق ذكرهم، مثل قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان، هل نقول الوثن بعضه رجس وبعضه ليس برجس؟ العلماء يقولون هذه من بيانية، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو مكون من الوثن الذي كله رجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه يسميها العلماء من بيانية. لهم شبهة ثانية أيضا في فضيلة أخرى من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هنا نفس المقام، أراد الشيعة أن يقسموا الصحابة إلى قسمين، قالوا السابقون الأولون من المهاجرين، يعني في قسم من المهاجرين سابق، هذا هو الذي مدحه الله، أما صنف من المهاجرين لاحق هذا لا يقتضي المدح، هذا معنى كلام الشيعة. والسابقون الأول من المهاجرين، قالوا هذه من تبعيضية، من المهاجرين يعني مجموعة من المهاجرين يكونوا ممدوحين، أما المجموعة الثانية ليست ممدوحة. والأنصار أيوة مجموعة من الأنصار، هذا الكلام نفسه هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ العلماء عليهم رحمة الله يقولون هذه من بيانية كذلك مثل الأولى وليست تبعيضية. لماذا؟ لأن لو ادعينا أنا أقول هذه بيانية، الشيعي يقول لا ليست بيانية هي تبعيضية. طيب نحتمل 50% أنها تبعيضية و50% أنها بيانية، فهل نحتاج إلى دليل يرجح أحد الأمرين وأحد الاحتمالين؟ نحتاج إلى دليل خارجي. طيب نريد الآن أن نبحث على الأدلة، هل هناك أدلة تؤيد قولنا أنها بيانية وليست تبعيضية؟ نعم، هناك عدة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار عموما، ولم يقسم المهاجرين إلى قسمين، يعني السابقين ممدوحين من المهاجرين، المهاجرين قسمون إلى قسمين سابقين ولاحقين، لا، بل كلهم ممدوحين. الدليل قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فالله سبحانه وتعالى أثنى على الجميع، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين كل المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لاحظنا الله أثنى على الكل، يعني كاد مجموعة من المهاجرين ومن الأنصار يزيغون، لكن الله ثبتهم ولم يجعلهم يزيغون وأثنى على الكل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الأنصار في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يعني إذن ما في تبعيض، ما في فريق زاغ أبدا، كلهم ممدوحين. أيضا الله أثنى على الكل، فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين فأثنى على الجميع، وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان جميع الأنصار. إذن هذا مما يدل على أن المهاجرين كلهم ممدوحين، وعلى أن الأنصار كلهم ممدوحين. وكذلك ما معنى قول السابقون الأولون؟ كلمة الأولون هل يقتضي والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار؟ العلماء عليهم رحمة الله من خلال أصول الفقه واللغة العربية يقسمون الصفات إلى قسمين، يسمون الصفة الكاشفة والصفة المقيدة. ما معنى الصفة الكاشفة وما معنى الصفة المقيدة؟ الصفة الكاشفة يعني بيان لصفة الموجود ولا يلزم أن هناك آخر مقابل له بعكسه، كما قال الله تبارك وتعالى أهلك عادا الأولى، يعني هل في عاد أولى وعاد ثانية؟ لا، هي عاد واحدة. لكن يسمي العلماء هذا صفة كاشفة، يعني عاد التي سبقت، مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يأتي واحد يقول إذن يمكن أن يدعو الإنسان إله مع الله آخر معه برهان به؟ لا، يعني كل من دعا مع الله إلها آخر فهو لا برهان له به. إذن معنى قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والسابقون الأولون أي الذين سبقوا، كل المهاجرين سابقين والأنصار كلهم سابقين، والسابقون الأولون، كلمة الأولون هذه يقول العلماء صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، أي بمعنى ليس لها مفهوم مخالفة. كذلك مما أثاره الرافضة فيما يتعلق بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية الكريمة فيها فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كلهم قد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة يزعجهم هذا، هذا يغضبهم، يثير حفيظتهم، هم لا يريدون الصحابة أن يدخلوا كلهم الجنة، لابد أن يبحثوا عن الآية عن شيء يخرج الصحابة منها. فماذا قالوا؟ قالوا أولا الفتح هنا المقصود به صلح الحديبية وليس المقصود به فتح مكة. طيب لا إشكال، سواء كان صلح الحديبية أو صلح مكة. الأمر الثاني قالوا لا، هذه الآية قيدت أنه لا يدخل الجنة إلا من أتى بصفتين ثنتين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أن يكون منفق وأن يكون مقاتل. أما من لا ينفق ولا يقاتل لا يمكن أن يدخل تحت الآية هذه الكريمة. نقول لا، بالنسبة للآية الكريمة تحدثت عن الصحابة ولم تكن الباب مفتوح لكل الناس. ما الدليل على أن الباب ليس مفتوح لكل الناس كما حاول أن يثيره بعضهم في كتاب له سماه الصحبة والصحابة؟ لا، لأن الله يخاطب الصحابة، لا يستوي منكم أي من الصحابة، لا يدخل فيه أنا وأنت هذا الخطاب، لا، الخطاب خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يعني إذا اعتبرنا الفتح هنا هذا فتح صلح الحديبية، فالصحابة ينقسمون إلى قسمين، من الصحابة من أنفق من أول إسلامه إلى صلح الحديبية، طيب جميل، ومنهم من أنفق من بعد صلح الحديبية إلى آخر واحد من الصحابة. طيب ماذا حكمهم؟ هذا أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهذا أنفق من بعد الفتح وقاتل، ما جزاء هؤلاء الذي قبل الفتح والذي بعد الفتح؟ قالوا وكلا وعد الله الحسنى، سواء أنفق من قبل الفتح وقاتل أو أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. هذا يتحدث عن الصحابة فقط، وليس من أنفق من بعد وقاتل إلى آخر الناس كما قال بعضهم، لا ليس إلى آخر، لأن الله يقول لا يستوي منكم، أي الخطاب للصحابة، يعني صحابي أنفق قبل الفتح وقاتل، وصحابي أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالجنة، كلهم موعودين بالجنة. لكن يبقى السؤال الذي أثاره بعضهم، أنه يشترط لدخول الجنة القتال والنفقة؟ لا، النفقة والقتال إنما هي للمفاضلة الزمنية بين قبل الفتح وقاتل، وليست شرطا لدخول الجنة، بدليل أن الله عز وجل وعد دخول الجنة من الصحابة من لم يقاتل ومن لم ينفق كذلك. قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذه الآية الكريمة: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قاعد ما قاتل ولا أنفق، والثاني قاتل وأنفق، ومع ذلك كلهم موعود بالجنة من قبل الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بطل ما أثاره بعضهم من هذه الشبهة، من أن هذه الآية يمكن أن يدخل فيها غير الصحابة، أو أن هذا الفتح المقصود بصلح حديبية قلنا لا إشكال، أو ما أثاره بعضهم أنه يشترط للوعد بالحسنى القتال والنفقة قلنا لا يشترط، وإنما هذا للموازنة بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وليس فيه اشتراط على الحسنى بالنفقة والقتال. كذلك مما أثاره الشيعة من الشبهات ضد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائلهم، لما نأتي إلى الآية الكريمة في سورة النور، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشيعة لما جاءت هذه الآية هزت كيانهم وأرعبتهم وخلخلت مذهبهم، فحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يصرفوا هذه الآية عن مدلولها، وأن يثيروا الشبهات حولها، وأنها لا تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا خلفاء، خصوصا الخلفاء الأربعة. قالوا في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، قالوا الاستخلاف هنا الاستخلاف اللغوي، وليس الاستخلاف بمعنى الشرعي الذي يقتضي المدح والثناء، مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل بعض الناس خلفاء في الأرض، قوم يخلفون قوم كما قال: واذكر جعلكم خلفاء من بعد نوح من بعد عاد، يعني كأي واحد يموت أبوه فيخلفه في أرضه ووطنه، يعني استخلاف عادي، يعني كافر يخلف كافر، مسلم يخلف مسلم، يعني قالوا الاستخلاف اللغوي بمعنى أن يأتي قوم بعد قوم. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. فلو كان المقصود به الاستخلاف اللغوي لماذا خص الله المسلمين بهذا الوعد؟ ليس خاصا بالمسلمين، فكل واحد يخلف الآخر، ذاك الكافر يخلف الكافر والمسلم يخلف المسلم، ولا يحتاج إلى الوعد من قبل الله عز وجل. لكن هذا يقتضي أنه استخلاف بمعنى أن يكون خليفة شرعيا ممدوح، وليس المعنى الخلافة بمعنى أنه يكون خليفة يعني يأتي بدله سواء كان ممدوحا أذمون، لا لا لا، هذا وعد خاص للمؤمنين. إذا قول الشيعة أن المقصود بالاستخلاف هنا الاستخلاف اللغوي ليس صحيح، وإن المقصود الاستخلاف الشرعي وليس الاستخلاف اللغوي. أيضا قالوا هذا يدل على التبعيض، وقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وليس كل المؤمنين الاستخلاف. نقول: لا، لا بأس، حتى إذا كانت من بيانية أو من تبعيضية لا يضرنا ذلك، لأنه ليس كل الناس المطلوب أن يكونوا حكاما، وإنما المعنى أنه من يمثل المسلمين، من يمثل المؤمن يحكم، ولا شك أنه لو كان مؤمن يحكم المؤمنين فحكمه كأن المسلمين كلهم حكموا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، يعني من يمثل المسلمين من يمثل المؤمنين يحكم. وكذلك هذا يدل على أنهم قالوا في هذه الآية الكريمة لعل المقصود بعلي بن أبي طالب فقط وليس المقصود به كل الخلفاء، لأنه نقول لا ليس، وعد الله الذين آمنوا، وعلي لا يمكن أن يكون الذين آمنوا، علي واحد، كان يقول وعد الله الذي آمن وليس علي هو الذين آمنوا. على كل أيها الأحبة الكرام، الموضوع في هذه الآية يحتاج إلى تفصيل أكثر، ونحتاج إلى جلسة أطول في هذه الآية الكريمة، لأن آية مهمة جدا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنوسع الكلام عليها في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثال. جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثال. حيوا جهودا لجمع الشمل ساعية، فخيرها للوطن.